الفتي والنقى نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقى نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
أنا بسأل سؤال شوية خارج الموضوع، إذا ما تبي تجاوب لا تجاوب شيخ.
تتصلوا بالله لأنكم تتصلون بالقوة العظمى، تتصلون بالعز، تتصلون بالسعادة. لا إله إلا الله، لا عظيم إلا الله، لا مسعد ولا معز إلا الله.
إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فدفنتهم تحت أحجارها مرمي بالأسفل.
الشيوخ لله تحيا في شموع طوال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد الإنسان يستأنس أن يتحدث مع إخوانه وزملائه، لأنه إذا تحدث عند طلابه كان يعني يجد الحديث مجال، لكن أتحدث معكم متحفظا لأن كل معلومة أقولها هي عندكم من قبل، لكن عندي أنا ملمح. وأنا من يعني المقصودون بالخطاب فيه وهو مسألة العبادة والروحانيات أو عبادة القلب والنوافل عند الدعاء وطلبة العلم. ومن يلاحظ كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن رسوله وعبده ونبيه عليه الصلاة والسلام في وقت الأزمات يأمره ربه أن يعبد ربه وأن يذكره وأن يسبحه وأن يلجأ إليه، حتى أمام الهجمات ضده عليه الصلاة والسلام اللفظية والأذى يقول سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون. وهو العالم البشرية عليه الصلاة والسلام، هو الذي خلق يقول ندري أنك تتضايق، خلاف لمن يقول من الناس إنه ما يؤثر في السب وأننا تجاوزنا هذه المرحلة، ليس بالصحيح. إذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الذي سرح الله صدره وأنار دربه وكذا هذا وهو يؤذى فيتضايق، فما هو الحل والعلاج؟ قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك كما يقول فسبح بحمد ربك من الساجدين. الزاد الروحي والمدد هذا هو يعني البقية الباقية لنا، ورب نافلة لك بين الله وبينك وبين الله الباقية. أما العمل الجماهيري هذا والله إنما ندري يا أخي، ولا أحد يضمن، وقد يدخله من الرياء ومن السمعة ومن الشهرة ما يحبط. فقصلي في هذا أن نكون نحن قدوة للناس، الناس جعلونا الآن محل النظر ويثقون فينا، فإذا رأوا الداعي أنه ليس في الصف الأول بالسلام ولا يحافظ على الصلوات الخمس وليس له حزب. أنا رأيت المشايخ الذين عهدناهم والله إن فيهم بين النسك الذي يذكرنا بمثل ثابت البناني وما سمعنا الحسن البصري، ولذلك جعل الله لهم القبول. شفنا الشيخ بيوسف وتعرف بعضكم، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الأفغاني درسنا، وأن يتذكر إذا سافرت معه وقيامه في آخر الليل وبكاءه يذكرك بالقرن الأول. ولكن لما أتينا وجدنا القصور في أنفسنا وفي كثير من إخواننا، فينبغي علينا أن ننبه على أن بقدر اتصالك بالواحد الأحد كل كلامك أثر، وأن من الباقيات الصالحات هي التي بينك وبين الواحد الأحد سبحانه وتعالى. العبادة الروحية والإقبال من الله سبحانه وتعالى والنوافل، ويكون عند الإنسان برنامج وحد أدنى من الأوراد التي لا يخل بها. يوم تقرأ تراجم الأئمة وخاصة أئمة أهل السنة المتبع تجد أنه ينبه، مثل الذهبي وكان صاحب أوراد كثيرة أو له من الصلوات كذا أو نوافل كذا، وكان يختم القرآن في كذا. لذلك ابن تيمية يتحدث عن حديث عبد الله بن عمر يقول أن الصلاة والصيام والتلاوة هي أصول الأعمال، وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ ينازل ابن عمر، الآن ما أخذ يشجع على الصلاة يزيب، أخذ يحاول أن يخفف ويتدرج معه، قال اختموا في شر، وابن عمر يريد الزيادة. فكيف بين الآن إنك تجد من طلبة العلم من لا تسأله ما يدري كم ختم القرآن، قال على ما تيسر، ليس له ورد، ليس له حزب في كتاب الله عز وجل. وإن تجد أنك تجد بعض العوام محافظ على الصف الأول ويرتجف عند قراءة القرآن ويخاف ويتورع في دخله وفي أكله وفي شربه ما لا تجد عند بعض المشايخ الذين يشار لهم بالبنان. وأنا من هؤلاء المقصرين، ليس بتواضع، لكن نعرف أن يعني فترتنا والانفتاح الذي نمر به وأسفارنا جعلنا نقصر كثيرا، فينبغي علينا أن نتواصل بهذا ويكون في دروسنا نضخه للجيل. لأن الله يجر العبد في النوافل ولو لم يعمل بها. هو القول الصحيح يعني ليس بلازم أنك إذا قصرت في نافل أنك ما تدعو الناس لها، لكنك تكرر عليهم تلاوة كتاب الله عز وجل، كثرة التسبيح، المحافظة على الصلوات في جماعة، النوافل ونحو ذلك. فالزاد الروحي هو قوتنا وهو مددنا، وتجد أثره في الكلام إذا تكلمت به عند الناس. ولا خير في طالب علم ولا في داعية إذا جلست معه تجد العامي خيرا منه في هذه المسائل. وأنتم رأيتم الصف الأول أكثر الآن من العامة، كان كل واحد من حمام في مسجد، وتجد بعض الناس يصلي في الصفوف الأخيرة، دكتور في الجامعة في قسم مشرف على 5 رسائل، وإذا كلمك وإذا جثة هامدة من القسوة ومن التقسيم الجدلي ومن الفكر ومن الثقافة ومن علم الكلام. فمددنا هو ما كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم من التحبب والتقرب إلى الله والنوافل، أن يتزود يقول ما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. هذه الولاية، الولاية هي هذه، ليست بكثرة العلم، لأن المبتدعة كان عندهم علم كثير وأهل الكلام، لكن لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وتجد صلى الله عليه وسلم مع أتباعه كلما خلى بتابع من أتباعه أو بطالب أو بتلميذ لم يصيب بكثرة التزود معالم عامة ولا معارف عامة ولا أنك سوف تلي ولاية. خلى بأبي موسى في الصحيحين قال عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أتى إلى ربيعة بن مالك الأسلمي وحديثه صحيح، قال يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك يا رسول، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. ويأتي إلى ابن عبد الله بن بصر في حديثه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا يوصي لأبي أمامة قال في مسند أحمد قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. فكان يعرف حاجة الإنسان، لكن مدار الجميع أنه يأمرهم بالتزود من العبادة. ولذلك وصف الله أنبياءه وهم رؤوس وهم أئمة الدعاء عليهم السلام، قال وكانوا لنا عابدين، كانوا يتقربون، كانوا أهل عبادة. هذا أريد أن يعني أن نوصل هذه الرسالة إلى أنفسنا وإلى إخواننا، أن يكون لنا إخوان كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله دومه وينقل. يقول لي الشيخ أحمد بن باز سألته كم ورد الشيخ بن باز في القرآن، قال جزء فتح على الشيخ ترى في الذكر، لكن يحافظ عليه حضرا وسفرا، فيكون حد أدنى عند الإنسان. يوم تجد الرسول صلى الله عليه وسلم حد لأبي هريرة في حديث وهو الحافظ الراوية قال ركعتي الضحى والوتر قبل النوم وأن تصوم 3 أيام من كل شهر. فنريد على سان أول نأنس بأرواحنا ونأنس قبل ذلك بربنا وينس من معنا بنا. إذا كان الداعية إذا راح وسافر وخالط طلابه، وإذا هم لا يفرقون بينه وبين فيلسوف أو مفكر أو بين تاجر أو بين مسؤول أو أمير أو وزير، أجل إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. يقول ونأدي إذا سجدت الاعترافا بما نادى ذنون بن متى. فليس لنا حل أمام الأزمات اللي تمر بنا والعواصف. وترى الإنسان تعرفون إذا أصبح مقصود أتاه من رشق الكلام وأتاه من السب ومن الحملات والتشويه، ليس هناك حل إلا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، السجود الطويل، الصلاة الخاشعة، اللجأ إليه سبحانه وتعالى، كثرة الدعاء وتفقد نوافلنا واتصالنا بربنا سبحانه وتعالى، حتى أن الله سبحانه وتعالى يكون معنا جل في علاه. حتى أن موسى عليه السلام في حمل الرسالة لم يعطيه ربنا مدد، لم يقول خذ من قومك أناس معك ولا شيء، حتى أنه يقول ولا تنيا في ذكري، لا تنيا في ذكري، لا تضعفا ولا تفترى في ذكري. وحتى لما طلب الرسالة هو قال توسلا إلى الله سبحانه وتعالى، طلب الأخ الرفيق المساعد المعاضد قال لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لأن الاثنين يعني ينبه واحد يساعد أحدهم صاحبه حتى قال أبو الدرداء ليس كالأخ مساعدا أو معاونا على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالأخ الصاحب الذي يساعدك على أنك تكمل وردك، هل قرأت؟ كم سبحت؟ أنت نسينا صلاة الضحى، ركعة الضحى صليتها؟ أنتم ما أوترتوا؟ متى يدخل الصلاة؟ هذا هي عبادتنا، وهذه الطريقة المثلى التي تركنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، الأوراد والنوافل. وذلك ترى ميزة الصحابة عن التابعين والقرون هو عمل، الذين بعدهم حفظ المتون، ترى ما جت إلا بعدين، وشرح المتون واختصار والمنظومات التي أتت وشرح المنظومات ترى في القرن اللي بعد. الصحابة هذا مؤذن وهذا مصلي وهذا متصدق وهذا منفق ولذلك الحديث الذي يدخل به الذي في مسلم قال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم مريضا اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من شيع جنازة؟ قال أنا. قال من تصدق بصدق؟ قال أنا. لأنه ليس هذا من المراد عند البكر، لأنه لابد أن يجيب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم سأله، وإذا كتب ولا يجوز له أن يسكت، لأنه سأله المعلم صلى الله عليه وسلم. قال في الآخر الحديث ما اجتمعت في أمر واحد في يوم واحد إلا دخل جنة. كلها عمل، لم يقل كم حفظ أحد منكم، هل فهم منكم شيء. فميزتهم كان العمل الميداني رضوان الله عليهم والمسابقة في الخيرات. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأعلم في أن منكم أو كلكم أفضل مني، ما ليس تواضع، ما يعني ما أعرف، أعرف أنا نقصي لكني ما أعرف نقص الآخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لأن هذا الحديث أيضا لما قال صلى الله عليه وسلم في أبي داود لمعاذ هو سيد العلماء، هو عالم وداعية، بل سيد العلماء في الصحابة في الحلال الحرام هو معاذ. وقال يقول ابن تيمية قال في الأول ليثبت لأبي معاذ أنه يعني اختصه وأنه اصطفاه بهذا الذكر العظيم، قال يا معاذ والله إني أحبك. تصور هذا الإمام العظيم عليه الصلاة والسلام النبي المعصوم يقول لأحد إني أحبك، قال وأنا أحبك يا رسول الله. قال فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فصار العبادة ذكر وشكر ولا تحصل إلا بالعون من الله. ولهذا الحديث صار من السنة أن تقوله في دبر كل صلاة بعد كل صلاة. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويصلي على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ألقى بأحلام الشباب، بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سواعد الإخاء، الشخصية التي بين يدي الشيخ عبد الوهاب الطريري. الكل من يعرف عبد الوهاب الطريري يعرف اسمه عبد الوهاب الطريري، لكن إيش اسمه الثلاثاء الثالث الرابع الخامس؟ اليوم حتسمعونه في سواعد الإخاء. شيخ عبد الوهاب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حيا الله أبو معن.
الله يبيك. الاسم الخماسي
عبد الوهاب بن ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد المحسن بن سليمان الطريري.
نعم شيخ. الشيخ عبد الوهاب تشرفنا فيك، ونبغى نعرف عدد الأولاد.
عدد الأولاد 16.
اذكر لنا البنين والبنات.
أربع بنات والباقي عيال.
ممكن أسمائهم ولا؟
الأكبر من الأبناء محمد، ثم ناصر، مالك، هاشم، عاصم، شاكر، حاتم، عامر، جابر، ياسر، حازم. والبنات إيمان وجوهرة ونورة وسارة.
كل أسماء قوية. ولولوة أسماء قوية، الله يحفظهم لك يا شيخ.
وطلت كم طلع حاصل الجمع؟ هو 16 ولا
لا؟ كما قلت. طيب شيخ، السؤال غريب جدا، أكلة يحب يأكلها الشيخ عبد الوهاب الطريري من يد الوالدة؟
كل شيء يأتي من يمر بيد الوالدة لذيذ، حتى الشاهي. لكن الشيء اللي أنا متعود عليه هو ليس أكله، لكن قهوة أمي. قهوة أمي لا أزال إلى الآن لا أشرب الصباح إلا منها. ولو ذا جاء يوم من الأيام وما جيت الصباح أخذ القهوة منها، عرفت أن جاني سفر ولا أمداني أستأذنها.
الله.
فبرنامج القهوة مع الوالدة هذا برنامج يومي، حتى لو يصير عند الوالدة شغل وتروح مثلا لها مراجعة في المستشفى، أدخل البيت ألقاها وضعت القهوة والتمر على الطاولة. لو جيت ولقيت في مكان، عرفت أني ما جيت وبدأت التحقيق. مسكت الوالد ومصلي معكم الفجر ولا ما صلى، وقال لك النبي سافر ولا وينه. فقهوة أمي برنامج في حياتي، ولذلك يعني قصيدة محمود درويش عن قهوة أمي كأنه يحكيها على لسانه.
حافظ شيء منها؟
لا والله، لأنها بشعر التفعيلة ما ينحفظ، يلا ينقرأ قراءة صامتة
ما يجي إلا توقيع يعني. طيب شيخ، من المحاضرين من يأسرك أحيانا بكلماته، تسمع لمن أكثر واحد يعني؟
يعني تقريبا كل مرحلة من العمر كنا نستمع لمن يناسب
الآن. الشيخ عبد الوهاب الطريري
الآن أنا يعني أتعلق جدا عندما أسمع للشيخ عبد الله بن بيه. الشيخ عبد الله بن بيه يعني هو الذي الآن يلاقي مرحلتنا العمرية، هو يجمع ما بين الرسوخ العلمي والعمق الفكري والإشراق النفسي، على الأقل أنا أتذوق ذلك، ويزيدني تذوقا معرفتي بالشيخ وصحبتي له، ومعرفتي يعني ببعض دخائل حاله التي تجعل لكلامه وقعا أقوى في نفسي وجرسا أجمل في أذني.
جزاك الله خير. قاري يستمتع الشيخ عبد الوهاب إذا سمع له؟
يعني القراء سبحان الله كثر، لكن فيه نوع أو أكثر القراء تجدك بعد مدة تألف صوته وتتجاوزه القارئ آخر، لكن اللي يستعصى على التجاوز هو الشيخ المنشاوي رحمه الله.
الله أكبر.
يعني أذكر أنني أقرأ أستمع إليه من وأنا في المتوسط تقريبا، أستمع إليه يعني بإنصات وبتذوق، والآن أحيانا أستمع له أشعر كأني أسمع صوته أول مرة، وكأني أسمع هذه الآية أول مرة، وأشعر أنه وهو يؤدي التلاوة خصوصا في بعض المقاطع أنه يذيب روحه مع ما يتلو.
صديق حميم إليك، الأصدقاء كثير، حميم إليك تسند عليه في كل أمر.
يعني بحمد الله هم أشكر الله عز وجل عليه المساحة الأصدقاء عندي واسعة، وأن من الأشياء التي اكتشفتها هي يعني اكتشفتها في حياتي أن الكلام عن أن الدنيا لا أن الخل الوفي أحد المستحيلات في الحياة، وأن المستحيلات في الدنيا الغول والعنقاء والخل الوفي، أن هذه قالها إنسان يائس محبط. أما حياتي ففي كل مراحلها كانت تتعطر وتتجمل بالأصدقاء اللي أشعر أنهم صحبة جميلة في حياتي، لكن للشيخ سلمان العودة مساره الخاص في القلب.
هذا ما نعرفه عنك شيخ. إنسان قد توفي تتمنى أن تراه،
أخي عبد العزيز الماجد. أخي عبد العزيز الماجد صداقتي معه في حياتنا لم تكن تلك الصداقة العميقة، لكن عندما توفي صار له حضور شديد في نفسي، حتى أني يعني لا أتذكر منذ توفي من قرابة 20 سنة أن يوما مر ولم أتذكره فيه.
الله.
وجعلني هذا أقول يا الله ماذا فعل الصحابة بعد رسول الله، كيف عاش أبو بكر، حتى أني أقول في نفسي كأن أبا بكر قتله الحزن بعد رسول الله.
أصلا أول ليلة يا شيخ من فقد ريحن. جزاك الله خير. شيخ تسمعنا شعر محبب إليك؟
طبعا أنا لست من حفاظ الشعر، وإن كنت يعني أتذوق،
لكن أحيانا تردد بعض
أي فيها أبيات جميلة ولا تصلح رويها إلا مع جوها. بدر شاكر السياب مر في حياته بأطوار وضياع، ودخل الحزب الشيوعي، وكان في حياته شيء من الضياع السلوكي والضياع الفكري، ثم أصابه المرض الشديد الذي أصابه في آخر حياته. فلما أصابه المرض له أبيات جميلة اسمها صبر أيوب أو سفر أيوب، يحكي فيها تذوقه لابتلاء الله له، هذا الذي امتلأ جسمه بالقروح واجتمع عليه الفقر والمرض والغربة
وموت الأولاد،
وعاش في الكويت طريد غريب مريض، يشعر أنه ينطفئ ويموت في بعد عن زوجته وعن أولاده. فيقول في كل هالمعاناة هذه، وتلاحظ أن جو القصيدة جو ليلي لأنه مع المرض يسهر، فيقول لك الحمد مهما استبد البلاء ومهما استطال الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض النعم ألم تعطني أنت هذا الظلام وأعطيتني أنت هذا السحر فهل تشكر الأرض وابل الغمام وتغضب إن لم يجدها المطر شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالرداء
الرداء أمنية ولا تحصل
نريد أن نسمع شيء من القرآن
ذهب الصوت بالشعر
بس لو شوي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
يعني ما أعظم أن يثني الله على نفسه وهو مستحق الثناء والحمد
شيخ آخر سؤال كلمنا عن الشيخ سعد البريك
سعد البريك معرفتي به قديمة وإن كانت اللقاءات هي متباعدة لانشغاله وانشغالي لكن أجد أني أنبسط في الكلام في غيبته بلا يعني تحفظ أقول هذا الرجل كل ما ألقاه يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعد بيتا في ربض الجنة وأعد الله بيتا في وسط الجنة وأعد الله بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فهذا الشيخ المبارك أرجو أن يكون ممن أعد الله له بيتا في أعلى الجنة وبشائر ذلك ما وهبه الله من حسن خلق لا يلقى أحدا إلا احتواه ولا يمكن أن يواجه أحدا بما يكره على كثرة ما لقيه ومما كره أتيت إلى الشيخ سعد مستصرخا لأناس لقضاء حوائجهم فكأن الحاجة حاجته يخف حتى يقضيها الشيخ سعد هو طاقة من حسن الخلق والمرؤات وصناعة المعروف
وأنت كذلك يا شيخ تعبناك سامي